بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرس هذا اليوم بإذن الله جل وعلا في معرفة أصل الخير والشر، معرفة أصل الخير والشر. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: أصل الخير والشر من قبل التفكر، أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض. قال: وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. قال: فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. قال: وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد، هذا واحد، وفي طرق اجتلابها هذا الثاني، وفي دفع مفاسد المعاد هذا الثالث، وفي طرق اجتنابها. قال: فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة، أي يلي هذه أربعة. قال: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. هذه كذلك أربعة: الأولى في أمر الآخرة، والثانية الفكر الثاني في أمر الدنيا. فأمر الدنيا كما ذكر، قال: فكر في مصالح الدنيا، أن ينظر الإنسان إلى مصالح هذه الدنيا، إلى ما ينفعه في هذه الدنيا، إلى الحكمة التي لأجلها خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا. قال: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، كيف يستطيع يتحصل على هذه الأشياء التي هي مصالح هذه الدنيا والتي هي منافع هذه الدنيا. قال: وفكر، هذا فكر آخر، في ماذا؟ في مفاسد الدنيا، ما هي المفاسد الذي جعلها الله جل وعلا في هذه الدنيا وحذر منها ربنا جل وعلا كذلك في هذه الدنيا، وكذلك عرف العقل قبحها في هذه الدنيا. قال: وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها، يتفكر كيف، أو ينظر أولا ما هي المفاسد الموجودة في هذه الدنيا، ثم ثانيا ما هي الطرق التي تحول بينه وبينها والتي تجنبه إياها. فهذه كما ذكر أربعة، ومن قبل أربعة، لذا قال: فعلى هذا الأقسام الثمانية، قال: فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، أفكار من؟ العقلاء. قال: ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه، الفكر في آلاء الله أي في نعمه وعظيم فضله. قال: ونعمه وأمره ونهيه. قال: وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما، وما والاهما. هذا كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رأس القسم الأول، رأس القسم الأول أن يكون فكر الإنسان يدور حول هذه الأمور وينظر ويتأمل حول هذه الأمور، كيف يتوصل إلى التعرف على ربه جل وعلا، كيف يتوصل إلى التعرف على أسماء ربه جل وعلا، على شرع ربه جل وعلا، على دين ربه جل وعلا، على أقدار الله جل وعلا، على عظيم خلق الله جل وعلا، كيف يتوصل إلى معرفة مراد الله جل وعلا من خلقه، إلى معرفة مراد الله جل وعلا من شرعه، إلى معرفة مراد الله جل وعلا من ذلك العبد. هذا كما ذكر رحمه الله تعالى أعظم الفكر، هذا أعظم الفكر. قال: وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، يثمر له المحبة، محبة من؟ محبة الله رب العالمين، يثمر له أن يكون محبا لله ربه جل وعلا، معظما له، مجلا له. قال: فإذا فكر في الآخرة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. انظر إلى هذه العبارات الرائقة من هذا الإمام رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فإذا فكر أي العبد الموفق في الآخرة الذي وفقه الله جل وعلا، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، نظر وجعل موازنة وجعل مقارنة بين الآخرة وبين الدنيا، بين الباقية الدائمة وبين الفانية، فترجح عنده من غير أي شك أو ارتياب أمر الآخرة وأنه أعظم وأجل وأجل بكثير من أمر الدنيا. ثم بعد ذلك فكر في قصر، في قصر الأمل، كم عمره، كم سيعيش؟ 20 سنة، 30 سنة، 40، 50، 60، 100 سنة. إذا تأمل في عمره، وإذا تأمل بعد ذلك إذا مات كم سيعيش، وما هي المدة بالنسبة للمدة؟ لا شيء. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ما يشعرون بماذا؟ بما عاشوا. لماذا؟ لقصر المدة في هذه الحياة. ولكن من يتفطن لهذا؟ يتفطن له من وفقه الله جل وعلا. لذا قال: قال: وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت، يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يغتنم الوقت، فلا يفرط في الوقت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذا من نظر في حاله رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم رآهم على هذا الحال، ومن رأى كذلك في سير الصالحين كذلك رآهم على هذا الحال، أحرص ما يكونون على أوقاتهم وعلى استثمارها في طاعة الله وفي المسارع إلى مرضات الله جل وعلا. قال رحمه الله: وهذه الأفكار، هذه الأفكار تعلي همته، تعلي همة ذلك العبد. قال: وتحييها بعد موتها وسفولها، تحييها بعد موتها وسفولها. قال: وتجعله في واد والناس في واد. من كانت هذه همته، همته عالية، ينظر إلى الآخرة، ينظر إلى مراد الله جل وعلا من خلقه، ينظر إلى الباقية الدائمة، وينظر إلى سفالة هذه الدنيا، فيقبل على الله جل وعلا إقبالا كليا، يكون حاله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن يكون في واد والناس في واد آخر. هو في واد يتقلب فيه بين المسارعة في الطاعات وبين أعمال البر وأعمال الخير والنظر إلى ربه جل وعلا متألها لربه، معظما لربه، مجلا لربه، ناظرا إلى ربه في ظاهره وباطنه، والآخرون مشغولون فيما هم فيه مشغولون. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال رحمه الله: وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة، أي في مقابل هذه الأفكار العلية والأفكار العظيمة الجليلة أفكار أخرى رديئة. قال: الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر الخلق، التي تجول في قلوب أكثر الخلق. قال: كالفكر. الآن سيضرب أمثلة لهذه الأفكار السافلة التي هي أفكار الخلق ومدار أفكارهم عليها، إلا من رحم الله، ممن وفقه الله جل وعلا إلى أن يكون من أهل الفكر الأول. قال رحمه الله تعالى: كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع. قال: كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. هذا فكر سافل. لماذا؟ لأنه يريد أن يتفكر في شيء لا يستطيع أن يتوصل له، أن يتوصل إليه أبدا، بل هو منقطع بينه وبين ما أراده من ذلك الأمر، لا يستطيع. هذا فكر سافل. كذلك قال رحمه الله: ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر. الفكر في الصناعات الدقيقة، هل هي نافعة؟ يقول: لا، التي ماذا؟ لا تنفع بل تضر. قال: كالفكر في الشطرنج. الشطرنج، بعض الناس قد يمكث الساعات، أحرك هذا وأخر هذا وأقدم هذا، يظن أنه ماذا؟ يشغل عقله ويفكر، هل هذا ينفعه؟ الجواب: لا، بل يضره، بل يضره. قال رحمه الله: كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير. وأنواع الأشكال والتصاوير، هذه مضرة. بعضهم قد يفكر بالموسيقى أيهما أجمل، وأي الأصوات تكون أجمل، وأي الحركات وأي النغمات تكون أحسن، وما شابه ذلك. هذه من الصناعات ومن الفكر ماذا؟ السافل. قال رحمه الله تعالى: ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة، لو كانت صحيحة أي على سبيل الفرض والتنزل، لم يعطى الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا. كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم يزكي نفسه. لو صار الإنسان من كبار الفلاسفة، هل نفع نفسه وزكيت نفسه؟ لا. إذا صار من كبار العلماء بالرياضيات، هل نفع نفسه وزكى نفسه؟ الجواب: لا. قال رحمه الله تعالى: ومنها الفكر في الشهوات، ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له. ومنها الفكر في الشهوات، شهوة المطعم، شهوة النساء، شهوة الرئاسة أو ما شابه ذلك، يبقى يفكر إذا كان عنده طعام، أي طعام ألذ يأكل وكيف سيأكل، إذا أراد الزواج بمن يتزوج إلى غير ذلك. فهذه كما ذكر رحمه الله تعالى: وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له. قال: ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. هذا لو كان في مباح، فكيف إذا كان ذلك التأمل وذلك التفكر في محرم؟ كيف إذا كان يتفكر فيما حرم الله جل وعلا عليه أن يتفكر فيه؟ فإنه يكون فإنها تكون عليه حسرة في الدنيا قبل الأخرى. وهذه كذلك من الفكر، وهذا من الفكر السافل. قال رحمه الله تعالى: ومنها الفكر فيما لم يكن، ومنها الفكر فيما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال: كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع. إنسان هكا مستلق، تخيل هذا الإنسان يقول: لو كنت ملكا ماذا سأصنع؟ ثم تبدأ ماذا الأفكار. لو كان وجدت كنزا أموال كثيرة ماذا سأصنع؟ أو لو كانت عندي الأراضي الكبيرة الكثيرة ماذا سأصنع؟ هذه أفكار، لكن هل هي أفكار علوية أو هي أفكار سفلية؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكار السفل، من أفكار السفل. قال: ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس ومجرياتها وما داخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة، من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. يفكر في جزئيات الناس، في مدخل هذا كيف يدخل، في مخرج هذا كيف يخرج، ولماذا يمشي، ولماذا يتكلم بكذا، إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تنفعه بل قد تضره. قال: ومنها الفكر في دقائق الحيل، ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة. هذه كذلك من إعمال الفكر، من إعمال الفكر في ماذا؟ في هذه الأمور. الفكر قد يكون إعماله في خير فيكون خيرا، وقد يكون إعماله في شر فيكون شرا. فمثل هذا من هذا الباب، إعمال الفكر حيلة، يدبر حيلة ويفكر في حيلة حتى يتوصل إلى مقصوده. قد تكون هذه الحيلة محرمة، وقد تكون ماذا؟ وقد تكون مباحة. قال: ومنها الفكر في أنواع الشعر، في أنواع، ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمرات ونحوها. قال: فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. وهذا يبتلى به من كان مغرما بالشعر، من كان مغرما بالشعر، يقرأ في أشعار هؤلاء وفي أشعار هؤلاء ويتفكر في هؤلاء وكيف يحلل أشعار هؤلاء وما شابه ذلك، يضيع وقته وعمره وهو في هذه الأمور التي لا فائدة وراءها، لا فائدة وراءها، بل قد تكون حائلا بينه وبين ما يريده الله جل وعلا من ذلك العبد. قال رحمه الله تعالى: ومنها الفكر في المقدرات الذهنية، ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب. أي أن يأتي الإنسان بفرضيات، لو أنه كذا لكان كذا، ولو أنه كذا لكان كذا، حتى كما ذكر يكون في ماذا؟ في علم الفقه والأصول وما شابه ذلك. في علم الفقه من المسائل ذكرها بعض الفقهاء، يقول: لو صلى إنسان وعليه وهو لابس ثوب من جلد النمل ما حكم صلاته؟ هل هذه المسألة متصورة يا جماعة؟ ثوب من جلد النمل، ما هو من جلد النمر، لا، من جلد النمل الذر. يعني هذه مسائل كما يقال، كما قال علامة القيم رحمه الله: الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس إليها حاجة. قال رحمه الله تعالى: فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها. قال: ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.